أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. القاعدة الثانية من الأصول العملية، قاعدة منجزية العلم الإجمالي. بعد أن انتهينا بحمد الله عز وجل من القاعدة الأولى من الأصول العملية، وهي أصالة البراءة الشرعية، لأننا درسنا في الصورة الأولى حالة الشك، القاعدة العملية في حالة الشك في التكليف، وأثبتنا أن القاعدة التي تجري في مورد الشك في التكليف هي أصالة البراءة الشرعية المؤكدة للبراءة العقلية على مبنى المشهور، والراجع لأصالة الاشتغال العقلي على مبنى الشهيد الصدر رضوان الله عليه. اليوم إن شاء الله نشرع في القاعدة الثانية، قاعدة منجزية العلم الإجمالي، يعني الاحتياط، ويبقى الكلام في القاعدة العملية الثالثة وهي الاستصحاب. اليوم إن شاء الله نشرع في القاعدة الثانية. وقبل الشروع لا بأس أن نكرر ما ذكرناه عندما تطرقنا إلى بحث الاجتماع الأمر والنهي، وهو مقولة المحقق العراقي رضوان الله عليه، حيث قال: هناك ثلاثة مباحث، من تسلط عليها هانت عليه بقية المباحث الأصولية. المبحث الأول بحث اجتماع الأمر والنهي، المبحث الثاني منجزية العلم الإجمالي، البحث الثالث الاستصحاب. هذه مباحث صعبة، فمن تسلط عليها هانت عليه بقية المباحث الأصولية، وهي نصف الفقه. في نصف الفقه تحتاج إلى منجزية العلم الإجمالي والاستصحاب وجواز اجتماع الأمر والنهي أو امتناعه. واضح. اليوم إن شاء الله نشرع في القاعدة الثانية منجزية العلم الإجمالي. في البداية الشهيد الصدري يقدم مقدمة ويقول ما ذكرناه سابقا في البراءة الشرعية، وقلنا إنها تجري في مورد الشك في التكليف، ذلك فيما إذا كان الشك بدويان ابتدائيان غير مقرون بعلم إجمالي. فالشك على نحوين، بل على ثلاثة أنحاء. الشك إذا كان ابتدائيان وليس مقرونا بعلم إجمالي وليس مقرونا بحالة سابقة، فهذا شك بدوي يكون مجرى للبراءة الشرعية. الشك إذا كان مقرونا بعلم إجمالي كان موردا لأصالة الاحتياط، والشك إذا لم يكن ماذا مقرونا بعلم إجمالي بل كان شكا بدويا، إلا أن هذا الشك البدوي كان مسبوقا بحالة سابقة متيقنة، يكون هذا الشك مجرى للاستصحاب. واضح نعرف إن شاء الله. إذن الشك البدوي إما أن يكون مقرون بحالة سابقة أو لا، إن كان مقرون بحالة سابقة متيقنة فهو مجرى للاستصحاب، إن لم يكن مقرونا بحالة سابقة فهو مجرى للبراءة. هذا بالنسبة إلى الشك البدوي ومن الشك المقرون والمقترن بعلم إجمالي فهذا مورد لأصالة الاحتياط. واضح؟ مثلا عندي 10 أواني وعلمت أن أحد هذه الأواني نجس لأنني قد رأيت الكافر بأم عيني قد وضع يده في أحد هذه الأواني، لكن لا أعلم هل وضع يده في الآنية الأولى أو الخامسة أو العاشرة، لا أعلم. هنا يتنجز العلم الإجمالي، فيوجد عندي شك في نجاسة أحد الإناءين أو أحد الأواني العشرة. كل إناء من الأواني العشرة يقال له ماذا؟ طرف من أطراف العلم الإجمالي. هنا الأطراف كم؟ 10. وأما العلم بالنجاسة هذا الجامع، هذا العلم يقال له ماذا؟ الجامع، الواقع المردد، النجاسة المرددة بين الإناء الأول والخامس والعاشر، النجاسة المرددة بين الأواني العشرة يقال لها جامع. واضح إن شاء الله. الشهيد الصدر يقول نحن الآن نريد أن نحدد الوظيفة العملية تجاه الشك المقترن بعلم إجمالي. هنا في مقام تحديد الوظيفة إما أن نتكلم عن حكم العقل بقطع النظر عن جريان الأصول المؤمنة كالبراءة وغيرها، وإما أن نتكلم ماذا؟ وإما أن نتكلم عن تحديد الوظيفة العملية بلحاق الأصول العملية المؤمنة. إذن البحث سيقع في مقامين: المقام الأول تحديد الوظيفة العملية تجاه الشك المقرون بالعلم الإجمالي لكن بلحاظ حكم العقل فقط وفقط بقطع النظر عن الأصول المؤمنة، والمقام الثاني هو عبارة عن تحديد الوظيفة العملية تجاه الشك المقترن بالعلم الإجمالي لكن بلحاظ جريان الأصول العملية، بلحاظ جريان الأصول المؤمنة. واضح إن شاء الله. صبحكم الله بالخير. أقرأ هذا المقدار. ثانيا، قاعدة ثانية من الأصول العملية، قاعدة منجزية العلم الإجمالي. طبعا هنا في الحلقة الثانية السيد الشهيد ما توسع كثير في امتناع الأمر والنهي، اجتماع الأمر والنهي، وفي منجزية العلم الإجمالي وفي الاستصحاب، لكن في الحلقة الثالثة توسع كثيرا كثيرا. هنا ربما في الاستصحاب ذكر بعض التطبيقات الجيدة. كل ما تقدم كان في تحديد الوظيفة العملية في حالات الشك البدوي، هذا الشك البدوي الابتدائي المجرد عن العلم الإجمالي، يعني الخالي من العلم الإجمالي، ما يجب علمه. كل ما تقدم في أين؟ في البراءة الشرعية. وقد نفترض الشك في إطار علم إجمالي مثل الشك في النجاسة، الشك في الأطراف العشرة المقترن بعلم إجمالي بوجود نجاسة في ضمن الأواني العشرة في إطار علم إجمالي. والعلم الإجمالي كما عرفنا سابق علم بالجامع، علم بالنجاسة، مع شكوك بعدد أطراف العلم، مع شكوك في الأطراف العشرة في المثال. وكل شك من هذه الشكوك العشرة يمثل احتمالا من احتمالات انطباق الجامع، جامع النجاسة. جامع النجاسة إما أن ينطبق على الإناء الأول أو الثاني أو الثالث أو العاشر إلى آخره. ومورد كل واحد من هذه الاحتمالات العشرة في مثال ما يسمى بطرف من أطراف العلم الإجمالي.
والواقع المجمل يعني المبهم المردد بينها بين الأواني عشرة هو المعلوم في الإجماع. عندنا واقع مردد، ما هو الواقع المردد؟ نجاسة أحدهم، هذا العنوان، نجاسة أحدهم. أحدهم هذا مبهم، هل المراد به الأول أو الثاني؟ الواقع عند الله ربما الأول ربما الثاني ربما العاشر. والكلام في تحديد الوظيفة العملية تجاه الشك المقرون بالعلم الإجمالي تارة يقع بلحاظ حكم العاقل وبقطع النظر يعني وبغض النظر عن الأصول الشرعية المؤمنة كأصالة البراءة وظيفتها التأمين من العقاب، هذا المقام الأول. المقام الثاني وأخرى يقع بلحاظ يعني وأخرى يقع تحديد الوظيفة العملية تجاه الشك المقرون بالعلم الإجمالي بلحاظ تلك الأصول يعني الأصول الشرعية المؤمنة كأصالة البراءة. فهنا مقامان، المقام الأول منجزية العلم الإجمالي عقلا، واضح لا شك ولا ريب أن العلم الإجمالي هذا الواقع المردد حجة ومنجز، واضح ولا؟ مثلا لو علمت بوجوب صلاة في ظهيرة يوم الجمعة لكن هذه الصلاة الواجبة هل هي صلاة الجمعة أو صلاة الظهر؟ فإن هذا العلم الإجمالي يتنجز. أو قطعت مسافة وشككت هل هي مسافة شرعية فتجب القاص أم غير شرعية أقل من المسافة الشرعية فيجب التمام؟ يتنجز العلم الإجمالي في هذه الحالة، واضح. إذن العلم الإجمالي بمعنى أن الواقع المردد يدخل في ذمة المكلف وفي عهدته، هذا مما لا إشكال ولا غبار عليه، واضح. إنما الكلام كل الكلام ما هو المنجز بهذا العلم، ما هو المقدار الذي يتنجز بهذا العلم الإجمالي. نضرب مثال ونأتي بأقوال ثلاثة على ضوء هذا المثال. لاحظوا هذا المثال، نحن نعلم بوجوب صلاة في ظهيرة الجمعة لكننا لا ندري هل هذه الصلاة هي صلاة الجمعة التي هي ركعتان مع خطبتين تقومان مقام الركعتين، أو هذه الصلاة لا هي صلاة الظهر التي هي أربع ركعات، لا ندري. افترضوا في الواقع عند الله تبارك وتعالى كانت الواجبة هي صلاة الظهر وليس صلاة الجمعة، لو كان في صقع الواقع الصلاة الواجبة هي صلاة الظهر وليس صلاة الجمعة، في هذه الحالة توجد أقوال ثلاثة. طبعا نحن نشرع في هذه الأقوال مع التسليم بماذا؟ بأن العلم الإجمالي منجز. يعني ماذا نسلم أن العلم الإجمالي منجز؟ يعني يتنجز عليه صلاة الجمعة وصلاة الظهر، تدخل في ذمته، تدخل في عهدته، واضح. زين الآن نقول هناك أقوال ثلاثة في المقدار المتنجز. القول الأول إن الذي يتنجز عليه هو خصوص صلاة الظهر دون صلاة الجمعة. لماذا؟ لأن صلاة الظهر هي المصداق الحقيقي الواقعي المحقق للجامع المعلوم إجماله. هو صحيح الآن في الظاهر يعلم إجماله إما بوجوب صلاة الظهر وإما بوجوب صلاة الجمعة، لكن في الواقع أيها الوازن الجمعة والظهر، في الواقع الواجب هو صلاة الظهر. فإذا صلاة الظهر هي المصداق الحقيقي والواقعي لهذا الجامع وليس صلاة الجمعة. صلاة الجمعة مو هي المصداق، المصداق الواقعي هو ماذا؟ صلاة الظهر. صلاة الجمعة لا، فالظاهر مصداق ظاهري هذا أو لا. وإلا في الواقع أي الصلاة هي الواجبة؟ هي صلاة الظهر. إذن القول الأول يرى أن مقدار التنجز هو هذا، بما أن صلاة الظهر هي المصداق الحقيقي والواقعي، إذا الذي يتنجس هو خصوص هذا المصداق، خصوص صلاة الظهر دون صلاة الجمعة. واضح إن شاء الله من الفتين. هذا القول الأول. القول الثاني، إن الذي يتنجس كلا الوجوبين، وجوب صلاة الجمعة ووجوب صلاة الظهر، فالذي يتنجس الوجوب بالنسبة إلى كل منهما، الوجوب بالنسبة إلى صلاة الجمعة والوجوب بالنسبة إلى صلاة الظهر. لماذا؟ لانطباق الجامع عليهما. صلاة واجبة في غيرة الجمعة، هذه الصلاة الواجبة في غيرة الجمعة كما ينطبق على الظهر كذلك ينطبق على الجمعة، فالمقدار الذي يتنجز كلا الوجوبين. واضح إن شاء الله. هذا القول الثاني. القول الثالث، إن الذي يتنجز هو الوجوب بالنسبة إلى الجامع، يعني وجوب الجامع وليس الوجوب بالنسبة إلى كل منهما. ما الفارق بين القول الثالث والقول الثاني؟ القول الثاني ينسب الوجوب إلى الجمعة وينسب الوجوب إلى الظهر، فاثنين مصيرون واجبين، وجوب الجمعة ووجوب الظهر. القول الثالث ما ينسب الوجوب إلى كل منهما، إلى الظهر والجمعة، ينسب الوجوب إلى الجامع بين الظهر والجمعة، فيقول وجوب أحدهما، فالوجوب يكون إلى عنوان أحدهما، إلى عنوان الجامع بين الظهر والجمعة، وليس الوجوب إلى خصوص الجمعة والوجوب إلى خصوص الظهر. إذن هناك ثلاثة أقوال. القول الأول نعيد ونكرر ابن مثال، وهو أننا نعلم إجمالا بوجوب صلاة في ظهيرة الجمعة، هذه الصلاة إما هي الظهر وإما هي الجمعة، هذا العلم الإجمالي حجة ومنجز، وقع الخلاف في مقدار التنجز، وقع الخلاف في مقدار دخول التكليف في الذمة وفي العهدة. توجد ثلاثة أقوال. طبعا احنا الآن نتكلم على اضطراب ماذا؟ أن يكون الذي في الواقع هو الصلاة الظهر كما فرض السيد الشهيد. خلنا نعكس، افترض في الواقع الواجب هو صلاة الجمعة. القول الأول يقول هكذا، إن الذي يتنجز هو خصوص صلاة الجمعة دون صلاة الظهر، لأن صلاة الجمعة هي المصداق الحقيقي، هي المصداق الواقعي لهذا الجامع. واضح؟ إذن الذي يتنجز هو خصوص المصداق الواقعي، هذا القول الأول. القول الثاني، الذي يتنجز هو إضافة الوجوب إلى كل منهما، يعني وجوب الجمعة ووجوب الظهر، الوجوب بإضافته إلى كل منهما، إضافة الوجوب إلى الجمعة وإضافة الوجوب إلى الظهر. القول الثالث يقول إن الذي يتنجس هو إضافة الوجوب إلى الجامع منهما، ليس إضافة الوجوب إلى خصوص الظهر وإلى خصوص الجمعة كما يقول القول الثاني، وإنما القول الثالث يقول إن الذي يتنجز هو إضافة الوجوب إلى العنوان الجامع بينهما، إلى العنوان الانتزاعي، عنوان أحدهما. واضح إن شاء الله. هذا عنوان أحدهما واجب، هذا العنوان الواجب كما ينطبق على الظهر ينطبق على الجمعة، لأن الوجوب منسوب إلى خصوص الظهر وإلى خصوص الجمعة، العنوان منسوب إلى خصوص الجامع، ووجوب الجامع كما ينطبق على الظهر ينطبق على الجمعة. وجوب أحدهما الظهر يطبق عليها أحدهما، والجمعة أيضا يطبق عليها عنوان أحدهما. واضح إن شاء الله من 60 إلى هذه الشقوق. الآن نتكلم على هذه الشقوق واحد واحد، تستتر المباحث دقيقها، شوي شوي ندخل في الغزاة. بناء على القول الأول، التفتوا، شككت لا أدري أن الواجب هو الجمعة أو الظهر، وكانت الواقع المصدق الحقيقي هو الظهر. نلتزم بمثال السيد الشيخ، في الواقع الواجب هو الظهر. القول الأول يقول بما أن الظهر هي المصداق الحقيقي، هي المصداق الواقعي، فإن الذي يتنجز هو خصوص الظهر دون الجمعة. لكن التفتوا، هو في الظهر الآن يعلم الغيب؟ لا يعلمه إلا الله والراسخون في العلم، ما يعلم الغيب. فبما أنه في الظاهر غير مطلع على صلاة الظهر التي هي المصداق ماذا؟ الواقعي. في هذه الحالة هو يعلم باشتغال ذمته إما بالظهر وإما بالجمعة، فالاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، هو يقطع أن ذمته مشتغلة إما بالظهر وإما بالجمعة. صحيح في الواقع ذمته مشتغلة بخصوص الظهر دون الجمعة، لكن في عالم الظاهر لا يدري هل الذمة مشغولة بالظهر أو بالجمعة. في هذه الحالة نقول وإن كان المقدار الذي يتنجس هو خصوص الظهر، لكن بما أن المكلف لا يعلم بهذا المقدار المتنجز واختلط عليه الأمر هل الواجب هو الجمعة والظهر، وهو يقطع باشتغال ذمته بالتكليف، نقول حينئذ إن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، يعني يعلم ويتيقن باشتغال ذمته إما بالظهر وإما بالجمعة، فلا بد أن يفرغ ذمته من الظهر ومن الجمعة، وبالتالي تجب الموافقة القطعية. كيف تتحقق الموافقة القطعية؟ يأتي بالصلاة، يصلي الجمعة وصلى الظهر، هاي يسمون موافقة قطعية، أن تأتي بالطرفين. إذا أتيت بطرف واحد يسمونه موافقة احتمالية، إذا صليت بس الجمعة أو صليت الظهر فقط تحتمل ان انت ماذا حققت الجامع، ما تتيقن، ما تقطع، واضح ولا؟ لكن اذا صليت الظهر وصليت الجمعه هذه موافقه قطعيه. لكن اذا ماذا؟ اذا اتيت باحدهما فقط، يعني صليت الجمعه فقط، هاي يسمونها موافقه احتماليه، ويسمونها بعد مخالفه احتماليه. لأن لو أنت إذا أتيت بالجمعة فقط، إذا كان في الواقع الجمعة، قال له لا هذا موافقة احتمالية، ويمكن في الواقع ماذا؟ الظهر، هذه مخالفة احتمالية، يعني كما تحتمل الموافقة تحتمل المخالفة. وهكذا لو صليت خصوص الظهر وكان في الواقع إذا كان في الواقع الجمعة الظهر تحتمل الموافقة، إذا كان في الواقع الجمعة تحتمل المخالفة. واضح ولا؟ وعندنا صورة ثالثة هي صورة المخالفة القطعية، لفظ الجمعة ولفظ الجنو الظهر تقطع أنك خالفت الواقع، لأنه على أي تقدير إن أنت مخالف؟ على تقدير أن الواجب هو الجمعة أنت تركتها، على تقدير أن الواجب هو ماذا؟ الظهر، قد تركتها. هذه الاصطلاحات بعد واضحة من ماذا؟ من الحلقة الأولى. الإتيان لجميع الأطراف، امتثال جميع الأطراف يسمونه ماذا؟ موافقة قطعية. مخالفة جميع الأطراف، عصيان جميع الأطراف يقال له مخالفة قطعية. الإتيان بأحد الأطراف يقال له ماذا؟ يقال له موافقة احتمالية أو مخالفة احتمالية. واضح ولا؟ عندنا لحمين أقطعنا واحد منهم لحم خنزير والثاني لحم بقر، أي هو منهم ما أدري، إذا أكلتم اثنينهم مخالفة قطعية، إذا تركتم اثنينهم موافقة قطعية، إذا أكلت واحد منهم موافقة احتمالية إن كان في الواقع خنزير، مخالفة احتمالية إن كان في الواقع ماذا؟ بقر أو العكس. واضح ولا؟ من ستتين. على كل حال إلى هنا أخذنا الشق الأول. فلو قلنا بالقول الأول وهو أن الذي يتنجز هو المصداق الواقعي وهو الظهر فقط وفقط دون الجمعة، لكن في الظاهر نلزمك بالاثنين، بالظهر وبالجمعة. لاحظ هنا الإلزام لا من جهة أن وجوب الجمعة داخل في العهدة وفي الذمة، اللي يدخل في الذمة والعهدة هو خصوص الظهر، لكن نلزمك بالجمعة لقاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. واضح إن شاء الله. لاحظ المبنى الثاني، الآن إذا شرعنا في المبنى الثاني بيتضح الفارق بينه وبين الأول. المبنى الثاني يقول إن الذي يتنجز كلا الوجوبين، يعني الوجوب بإضافته إلى الظهر والوجوب بإضافته إلى الجمعة، كل منهما يدخل في الذمة، بالتالي هو الآن في عالم الظاهر يجب عليه وتجب عليه الموافقة القطعية، يعني يجب عليه أن يأتي بالجمعة ويجب عليه أن يأتي بالظهر أيضا. لماذا؟ لماذا؟ لأن كل من الوجوبين داخل في الذمة وفي الرحمة. فهنا لدخول صلاة الجمعة والظهر في الذمة ما نحتاج إلى قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، ما نحتاج، مباشرة يدخل التكليف في الذمة، لأن المقدار الذي يدخل من العلم الإجمالي كلا الوجوبين، بخلاف الصورة الأولى. الصورة الأولى اللي يدخل في الذمة خصوص الظهر، الجمعة ما تدخل، الجمعة أدخلناها في التكليف لقاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. بينما في الصورة الثانية بما أن المقدار الذي يتنجز هو كلا الوجوبين، وجوب الظهر وجوب الجمعة، فكل منهما منجز، وجوب الجمعة يدخل في الذمة، وجوب الظهر يدخل في الذمة، من دون حاجة إلى قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. واضح إن شاء الله. الصورة الثالثة، الوجوب يدخل في الذمة بمقدار إضافة الوجوب إلى الجامع، يعني وجوب أحدهما وجوب الجامع، ما نضيف الوجوب إلى الجمعة وإلى الظهر كما هو القول الثاني، نضيف الوجوب إلى الجامع، وجوب الجامع. فتجو حينئذ لو قلنا إن الوجوب يكون للجامع مو إلى الأطراف، القول الثاني يقول الوجوب يسري إلى الأطراف، إلى الجمعة وإلى الظهر، هذا الأطراف. القول الثالث لا، يقول الوجوب يقف على الجامع ولا يسري إلى الأطراف. إذا قلنا إن الواجب هو الجامع، الجامع كما يتحقق بالظهر كذلك يتحقق بالجمعة، وبالتالي في يأتي واحد منهم. إذا أتى بالجمعة حقق الواجب وحقق الجامع، وإذا أتى بالظهر فقط حقق الجامع. فعلى القول الثالث تكفي الموافقة الاحتمالية، يكفي أن يأتي بالجمعة فيحتمل أنه وافق الواقع، ويكفي أن يأتي بماذا يرحمه الله بالظهر فيحتمل أنه قد وافق الواقع. يرحمكم الله الشيخ تمام يسلم زاهد. واضح ان شاء الله. وبالتالي بناء على هذا القول الثالث، من كذي الشيخ عطى الصراحة زين، بناء على هذا القول الثالث تكفي الموافقة الاحتمالية ولا تجب الموافقة القطعية. بالتكثير او لا؟ اذن الخلاصة بناء على القول الاول ان الوجوب للظهر فقط دون الجمعة، نقول بوجوب الموافقة القطعية، لكن بالركون الى قاعدة ان الاشتغال اليقيني يتبع الفراغ اليقيني. بناء على القول الثاني ان الوجوب يسري الى الاطراف، وجوب الجمعة وجوب الظهر، نقول بوجوب كل منهما من دون حاجة الى قاعدة الاشتغال اليقيني. بناء على القول الثالث ان الوجوب يقف الى على الجامع ولا يسري الى الاطراف، نقول بوجوب الموافقة الاحتمالية ولا نلتزم بوجوب الموافقة القطعية. واضح ان شاء الله. نقرأ هذا المقدار. منجزية العلم الاجمالي عقلا، منجزية العلم الاجمالي عقلا. اما المقام الاول، هذا منجزية العلم الاجمالي بحكم العقل قطع النظر عن الاصول، فلا شك في أن العلم بالجامع الذي يتضمنه العلم الإجمالي حجة ومنجز، ولكن السؤال أنه ما هو المنجز بهذا العلم، يعني ما هو المقدار الذي يتنجز بهذا العلم الإجمالي يمثل. فإذا علم الوجوب الظهر أو الجمعة وكان الواجب في الواقع هو الظهر، فلا شك في أن الوجوب يتنجز بالعلم الإجمالي، يعني يدخل الوجوب في ذمة المكلف بالعلم الإجمالي، يعني بسبب العلم الإجمالي. وإنما البحث في أن الوجوب بأي مقدار يتنجز بالعلم، يعني الوجوب بأي مقدار يدخل في ذمة المكلف بالعلم، يعني بسبب العلم الإجمالي. قول الأول، فهل يتنجز وجوب صلاة الظهر خاصة بوصفه المصداق؟ يقول هكذا، فهل يتنجز وجوب صلاة الظهر خاصة بوصفه المصداق المحقق واقعا للجامع المعلوم؟ واضح ولا؟ صلاة الظهر بوصفه، يعني وجوب صلاة الظهر المصداق المحقق واقعا، يعني في الواقع ما هو المصداق الذي يحقق الجامع؟ المصداق الذي يحقق الجامع هو ماذا؟ خصوص صلاة الظهر، لأننا افترضنا أن في الواقع الواجب هو خصوص صلاة الظهر. هذا القول الأول. أو كلا الوجوبين، يعني أو يتنجز كلا الوجوبين، يعني وجوب صلاة الظهر ووجوب صلاة الجمعة المعلوم تحقق الجامع بينهما، بين الوجوبين. القول الثالث، أو الوجوب، يعني أو يتنجز الوجوب بمقدار إضافته، يعني بمقدار إضافة الوجوب، يعني نسبة الوجوب إلى الجامع بين الظهر والجمعة، لا إلى الظهر بالخصوص، يعني لا إضافة، لا بمقدار إضافة الوجوب إلى الظهر بالخصوص، ولا إلى الجمعة كذلك يعني بالخصوص، يعني ولا بمقدار إضافة الوجوب إلى الجمعة بالخصوص، كما هو القول الثاني. الفتين بعبارة أخرى، إما أن نرى نسبة الوجوب إلى الأطراف، سريان الوجوب إلى الأطراف الجمعة والظهر، أو لا نرى أن الوجوب يقف على الجامع ولا يسري إلى الأطراف. القول هذه أقوال ثلاثة. فعلى القول الأول إن الذي يتنجز هو خصوص صلاة الظهر، يدخل في العهدة بسبب العلم صلاة الظهر خاصة باعتبارها، يعني باعتبار أن صلاة الظهر هي الواجب الواقعي الذي تنجز بالعلم الإجمالي. بالتالي تلتزم فقط بوجوب الموافقة الاحتمالية فقط بوجوب الظهر؟ يقول لا، لأنه يعلم بيشتغل ذمته إما بالظهر وإما بالجمعة، ما يدر أن الواجبة هي خصوص صلاة الظهر. يقول ولكن حيث أن المكلف لا يميز الواجب الواقعي وهو الظهر عن غيره غير الواجب الواقعي وهو الجمعة، لزمه الإتيان بالطرفين الظهر والجمعة ليضمن الإتيان بما تنجز واشتغلت به عهدته ذمته. ويسمى الإتيان بكلا الطرفين موافقة قطعية للتكليف المعلوم بالإجمال. الموافقة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال، ما هو التكليف المعلوم بالإجمال؟ وجوب الصلاة التي هي إما الظهر وإما الجمعة. هذا القول الأول، واضح أو لا؟ ذو التطبيق فاض عليكم. قول الثاني، وعلى الثاني، ما هو الثاني؟ نسبة الوجوب إلى الطرفين، نسبة الوجوب إلى الجمعة والظهر معا، يدخل في العهدة يعني في ذمة المكلف بسبب العلم كلتا الصلاتين معا. واضح ولا؟ فتكون الموافقة القطعية يعني الإتيان بكلا الصلاتين الظهر والجمعة واجبة عقلا بسبب العلم المذكور. ما هو العلم المذكور؟ العلم بكلتا الصلاتين معا بسبب العلم مباشرة. يعني ماذا مباشرة؟ يعني من دون حاجة إلى توصيف قاعدة أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، بخلاف القول الأول. القول الأول الذي يتنجس هو خصوص الظهر، نوجب الجمعة ببركة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. واضح؟ القول الثاني ما نحتاج إلى هذه القاعدة، مباشرة يدخل في الذمة وجوب الظهر ووجوب الجمعة. وعلى الثالث، القول الثالث، ما هو القول الثالث؟ أن الذي يتنجس هو الوجوب بالنسبة إلى الجامع لا بالنسبة إلى الأطراف. وعلى الثالث يدخل في العهد بسبب العلم الجامع بين الصلاتين يعني وجوب أحدهما، هذا الذي يتحقق، لأن الوجوب لم يتنجز بالعلم إلا بمقدار إضافته، إضافة الوجوب يعني نسبة الوجوب إلى الجامع، فلا يسعه، فلا يسع المكلف ترك الجامع لترك كلا الطرفين معا، وبالتالي تحرم المخالفة القطعية، يترك الجمعة والظهر، ويسمى تركهما معا، ترك الطرفين معا، المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال. إجمالا أنت تعلم يجب عليك إما الظهر وإما الجمعة، فيكفيه أن يأتي بأحدهما، لأن ذلك يعني الإتيان بأحدهما إما يأتي بالظهر أو الجمعة يأتي بالجامع. ويسمى الإتيان بأحد الطرفين دون الآخر موافقة احتمالية. واضح إن شاء الله. الآن الشهيد رضوان الله عليه يستدل على كل واحد من الأقوال الثلاثة، طبعا هو ينتخب القول الثالث، يأتي بدليل على القول الأول، دليل على القول الثاني، ودليل على القول الثالث، ثم ينتخب القول الثالث من دون أن يفند القول الأول والثاني، لأن عرض الدليل صعب ومناقشة الدليل أصعب، يوكله إلى الحلقة الثالثة. واضح ولا؟ وإنما يقتصر على ذكر ندرة كل واحد من الأقوال الثلاثة. أما القول الأول فهو ندركه، القول الأول الذي يرى أن الواجب هو خصوص صلاة الظهر دون الجمعة. ما هو المدراك؟ يقول هكذا، المصداق الحقيقي والواقع هو ماذا؟ هو الظهر. وبما أن الظهر هي المصداق الحقيقي والواقعي إذن هي الواجبة. لماذا؟ تفتوا جيدا. الأحكام، الحكم، صنف اعتبار، والاعتبار أمر ذهني أو أمر خارجي؟ أمر ذهني، الاعتبار موجود في الذهن وليس موجود في الخارج. واضح ولا؟ إذا شفت في الخارج سلم عليه. الاعتبار أمر ذهني وليس أمر خارجي، وبالتالي يا إخوة بما أن الاعتبار يقع على الأشياء، وبما أن الاعتبار أمر ذهني، فالأشياء التي يقع عليها الاعتبار لابد أن تكون ذهنية للزوم السلخية بين الاعتبار والشيء المعتبر. واضح هذا؟ وبالتالي الشارع لما يقول الخمر حرام، مو يقصد من الحرام الحرام يعني الخمر الموجود في الخارج، الصورة الذهنية للخمر الموجود في الخارج، لكن لم يقصد الصورة الذهنية للخمر بما هي هي. صورة ذهنية للخمر بما هي هي لا معنى لتحريمها، وإنما المراد الصورة الذهنية للخمر التي كأنما هي الواقع حاكية عن الواقع. واضح ولا؟ إذن الأحكام تقع على الصور الذهنية الحاكية عن الواقع الخارجي بالتجديد أو لا. لا معنى تتزين، لا معنى لتحريم الخمر الموجود في الخارج. لماذا؟ لأن الخمر الموجود في الخارج أمر خارجي والتحريم أمر ذهني. لا معنى لتحريم خصوص الصورة الذهنية للخمر فقط وفقط بما هي هي، لأنه صحيح الصورة الذهنية أمر ذهني والتحريم أمر ذهني، لكن ما تترتب ثمرة عملية تحرم الصورة الذهنية الموجودة في الذهن للخمر، لكن التحريم ينصب على الصورة الذهنية بما هي حاكية عن الخارج فكأنما هي الخارج. ولقوة هذا الاندكاس احنا ما نفرق، كأنما ننظر انها هي خارجية. واضح ولا؟ هنا نأتي الى بيت القصيد، نقول صلاة الظهر هي المصداق الحقيقي والواقعي لهذا الجامع، وبالتالي الذي يقع عليه الوجوب، الوجوب حكم اعتباري، يقع على ماذا؟ يقع على الصورة الذهنية والعلمية التي تحكي وتكشف عن المصداق الحقيقي والواقعي وهو الظهر. التفتيت. وبالتالي الذي يجب هو خصوص الظهر، ما تجب الجمعة. لماذا؟ لأنك لو قلت إن الواجب هو الجمعة فمعناه إن الوجوب وقع على الصورة الذهنية الكاشفة عن الواقع. أي واقع تكشف عنه؟ في الواقع الجمعة مواجبة، هذه الصورة الذهنية ما تحكي عن الواقع، ما تكشف عن الواقع، بخلاف صلاة الظهر. الصورة الذهنية لصلاة الظهر تحكي عن الواقع وعن المصداق الحقيقي والواقعي للوجود. بالتسين او لا؟ بالتسين لواش؟ في الواقع ايهما واجب؟ الظهر والجمعة؟ الظهر. بالتالي الصورة الذهنية التي تكشف عن الواقع يعني الصورة الذهنية التي تكشف عن الظهر، واما الصورة الذهنية التي تكشف عن الجمعة ما تكشف عن الواقع. واضح ولا؟ فالواجب هو خصوص الصورة الذهنية التي تحكي عن الواقع. نقرأ هذا المقدار. وقد يقال للافتراض الاول يعني ان الواجب هو خصوص صلاة الظهر لانها المصداق الحقيقي والواقعي، باعتبار ان المصداق الحقيقي المصداق الواقعي هو المطابق الخارجي للصورة العلمية، وحيث ان العلم يتنجز بما هو مرآة للخارج مو بما هو هو. العلم ما يتنجس بما هو هو، بما هو مرآة للخارج، بما هو كاشف للخارج. العلم بوجوب الجمعة ليس مرآة للخارج، في الخارج ما عندنا صلاة جمعة، عندنا صلاة الله. وحيث إن العلم يتنجس بما هو مرآة للخارج ولا خارج بإزائه إلا ذلك المصداق، أي مصداق اللي هو الظهر، فيكون هو المنجس بالعلم. هذا الافتراض الأول. زين، الافتراض الثاني، الافتراض الثاني الذي يدخل في العهد وفي الذمة هو كلا الوجوبين، يعني نسبة الوجوب إلى الطرفين، وجوب الجمعة ووجوب الظهر. ما هو الدليل عليه؟ الدليل عليه هو هذا، العلم بالجامع وجوب أحدهما، هذا العنوان، نسبته إلى كلا الطرفين واحدة، نسبة الوجوب إلى الظهر كنسبته إلى ماذا؟ كنسبته إلى الجمعة. وبالتالي كون أحد الطرفين وهو الظهر محققا لهذا في الواقع دون الطرف الآخر وهو الجمعة، هذا ما يوجب رفع اليد عن ماذا؟ عن التساوي. في الواقع الجامع نسبته إلى الظهر والجمعة واحدة، بما أن الجامع نسبته إلى الظهر والجمعة واحدة، في هذه الحالة نقول بتنجس الجامع. واضح. وبالتالي هذا التنجس بما أنه ماذا؟ نسبة الجامع إلى الظهر والجمعة واحدة، في هذه الحالة يا مولانا نقول بتنجس كلا الأمرين، وجوب الظهر وجوب الجمعة. واضح. نقرأ هذا المقدار. وقد يقال بالافتراض الثاني، حياكم الله، نسبة الوجوب إلى ماذا؟ إلى الظهر وإلى الجمعة، باعتبار أن العلم بالجامع نسبته هذا الجامع بما هو جامع إلى كل من الطرفين الجمعة والظهر على نحو واحد، ومجرد كون أحد الطرفين وهو الظهر في المثال محققا، يعني محققا للجامع في الواقع دون الآخر، ما هو الآخر في مثالنا؟ الجمعة. الجمعة غير محققة للجامع في الواقع، لا يجعل الجامع بما هو معلوم. احنا ما ننظر الى الجامع بما هو واقع، ننظر الى الجامع بما هو معلوم. لا يجعل الجامع بما هو معلوم منطبقا عليه على الظهر دون الاخر دون الجمعة. المدار على الجامع المعلوم لا المدار على الجامع الواقعي. واضح ولا؟ هذا تمام الكلام في الاستدعاء على الافتراض الثاني. الاستدلال على الافتراض الثالث، وقد يقال بالافتراض الثالث، يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.